الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء الثاني لنتدارس في هذا الفصل المتعلق التابع لأحكام ذي الحجة من كتاب يوسف بن مورد رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الجمعة 22 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى في إكمال هذا الفصل الخاص بما يتعلق بأعمال وخصائص ذي الحجة، وإن كان ثم وقت قرأنا أو سمعنا ما كتبته في مقامة بعنوان مقامة في الحج، فعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. أصل الأضحية سنة مؤكدة، ولا تجب إلا بالنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل إبل ثم بقر ثم غنم وذكر وأنثى سواء، ويؤخذ من ضأن ما له 6 أشهر، وثني ما سواه، وثني الإبل ما له 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، ويأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز، وإن أكل كلها، وإن أكلها كلها ضمن. ومن كان يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. وهل هو حرام؟ على روايتين، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها.
هذا الفصل مهم جدا من جهة أنه متعلق بحكم من أحكام العمل المخصوص في شهر ذي الحجة، وهذا العمل هو الأضحية. وأحب أن أنبه قبل تقرير ما ذكره المصنف رحمه الله أن هدي السلف الصالح أنهم كانوا يشترون قرابينهم وهداياهم وأضحياتهم قبل وقت الأضحية بزمن، رجاء تسمين الأضاحي ورجاء الاهتمام بها، فإن الأضحية إذا عينت لا تأكل شيئا ولا تشرب شيئا ولا تنصب صاحبها شيئا إلا كان للمضحي بها أجر. وهل الأضحية سنة مؤكدة أو فريضة واجبة؟ قولان لأهل العلم. والذي ذهب إليه الجمهور، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، أن الأضحية سنة مؤكدة. والذي ذهب إليه الحنفية، وهو رواية عن بعض علماء أهل الحديث، أن الأضحية فريضة واجبة. والأظهر والله أعلم أنها فريضة واجبة، وذلك لقوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. والصلاة في هذه الآية على أحد تفاسير السلف صلاة الأضحى والنحو نحو الأضاحي، وهذا تفسير سلفي لا يخالف عموم القرآن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعلى كل حال، فالمسألة خلافية منذ زمن الصحابة إلى اليوم، ولن يستطيع أحد رفع الخلاف، وإنما المسألة دائرة بين الاستحباب والسنية وبين الوجوب والفرضية، ولم يختلف أحد أنها من أفضل القربات في هذه الأيام المباركات من شهر ذي الحجة، وأفضل عمل يقدمه المسلم في يوم العيد الأضحية. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية ولا مرة واحدة، بل كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره ثبت عنه أنه كان يضحي وهو في الحج، فضحى عن نسائه البقر. ولا ريب أن العلماء لم يختلفوا أن ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، وهنا قاعدة، وهي أن العبادات الزمانية والمكانية فعلها أفضل من عموم العبادات التي تكون أفضل منها في غيرها، فالصدقة عبادة فاضلة، لكن الأضحية في العيد أفضل من الصدقة، والحج عبادة فاضلة، والصدقة عبادة فاضلة، لكن الحج في أيام الحج أفضل من مطلق الصدقات وغير ذلك من الأمور. والأفضل في الأضحية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإبل، ثم البقر، ثم المعز، ثم الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. والغنم اسم جنس يدخل فيه الظأن وهو الشاء، ويدخل فيه المعز. هذا من حيث الأجناس في بهائم الأنعام. وهنا أنبه على أمر، وهو أن الفقهاء الأربعة ومن هو مثلهم من الفقهاء المشهورين في الأمصار في تلكم الأعصار، ومن تبعهم من علماء الفقه والآثار، قالوا: لا تجزئ الأضحية إلا من جنس بهائم الأنعام. وشذ من ظن جواز الأضحية بالدجاجة أو البط أو الأوز أو الغزالة أو الزرافة أو غير ذلك من مأكول اللحم. وقد جاء بعض الآثار التي ربما يظن بعض الناس أنها تدل على الجواز، وهذه الآثار كآثار ابن مسعود وغيره أنه إذا لم يجد يضحي بالديك أو بالدجاج، فهذا محمول ليس على معنى الصحية كما فهمه بعضهم، وإنما هو محمول على أهمية التقرب إلى الله بإنهار الدم في مثل هذا اليوم، وإلا فالأضاحي مخصوصة بجنس بهائم الأنعام لعموم قوله تبارك وتعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الآيات. والأفضل في بهائم الأنعام الإبل عند الحنابلة، ثم البقر، ثم الغنم. وقال بعض الفقهاء: بل الأفضل الغنم، وذلك من وجهين: الأول أن الغنم يمكن الاستقلال به بخلاف الإبل والبقر فإنها تكون مشاركة، والوجه الثاني أن الغنم أفضل لحما وأطيب للفقير وغيره، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أكثر أحواله يضحي بالغنم، وربما أهدى إلى البيت الإبل وربما ضحى بالبقر، فالأصل الأضحية بالغنم. ثم ذكر المصنف أن جنس بهائم الأنعام ذكرها وأنثاها سواء، وهو كذلك، لكن الأفضل من حيث موافقة السنة الأضحية بالكباش يعني الذكور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ولأن في ذبح الكباش والأضحية بها بقاء لولادة الأنعام، أما ذبح الإناث ففي ذلك إتلاف لتناسلها، والله أعلم. أما من حيث العمر الذي يجزئ في الأضحية من بهائم الأنعام، فمن الظأن ما قد كمل الشهر السادس ودخل في السابع، ومن المعز ما كمل سنة ودخل في السنة الثانية، ومن البقر الثني من البقر هو الذي أكمل السنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما أكمل خمس ودخل في السادسة. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، هذا هو الأفضل وهو التثليث، وهذا التثليث هو الأفضل في الأضاحي وفي الأضاحي وفي هدي التمتع وفي هدي القران، وهو الأفضل في العقيقة. أما في هدي ترك واجب من واجبات الحج أو في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فليس له أن يأكل منها شيئا ولا أن يهدي منها شيئا، بل يجعل ذلك كله لفقراء الحرم. وكذلك كل ما أهدي للبيت فالأصل أن الإنسان لا يأكل منه شيئا وإنما هو لفقراء الحرم، فإن زاد عن حاجة فقراء الحرم كما هو في هذه الأزمنة يجوز نقل اللحوم إلى غيرها، كما هو المعمول به في أيام الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تؤخذ آلاف المؤلفة من الأضاحي إلى بلدان المسلمين. وقوله وإن أكل أكثر جاس، وإن أكلها كلها ضمن، هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي أنه يقول بسنية الأضحية، لكن إن أكل الأضحية كلها ضمن بدلها. لماذا يضمن بدلها؟ لأن الحنابلة يقولون إنه إذا عين الأضحية تعين وصار واجبا، والواجب لا يتأتى بأكله كله، فحينئذ قالوا لابد أن يضمن، هذا وجه الضمان عندهم. ثم ذكر مسألة أخرى مهمة، وهي أن من أراد أن يضحي بمعنى نوى أنه سيضحي فليس له أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. وأما قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل هديه إلى مكة وما كان يصبح محرما فهذا حق، ولكن المراد أنه لا يصبح محرما كما هو حال المحرم بالحج، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل هديه إلى مكة يأتي أهله ويتطيب ويغسل شعره وغير ذلك من الأمور التي هي ممنوعة على المحرم، ولم تتعرض عائشة إلى الشعر، أخذ الشعر وأخذ الظفر، فإذا نفيها في جهة وإثبات الحديث في جهة أخرى، ولا تعارض بين عام وخاص. نعم.
قال رحمه الله.
ذكر فقرة أخيرة بعدها إيش هي؟ وهل هو حرام؟ يعني هل أخذ الشعر حرام؟ على روايتين في مذهب الإمام أحمد، والصحيح أنه حرام، ولكن لو أخذ لا يترتب عليه إلا الإثم، فليس فيه فدية ولا كفار، وإنما فيه التوبة والاستغفار. وقوله ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها، أي لا يجوز للمضحي أن يقول للجزار اذبح هذه الشاة ولك جلدها أو لك رأسها أو لك جلها أو لك شيء من لحمها، وإنما يعطي الجازرة أجرة خارجة عن الأضحية، فإن كان فقيرا وأعطاه شيئا من اللحم بعد أجرة الجزارة من غير الأضحية أعطاه لحما كهدية فلا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله. فصل. العقيقة سنة مؤكدة، شاتين عن غلام وشات عن جارية في سابعه، فإن فات في رابع عشر، فإن فات في 21، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، وحكمها كحكم الأضحية.
الفقهاء رحمهم الله تعالى أكثرهم عندما يذكرون أحكام الأضاحي يذكرون أحكام العقيقة، وذلك للتشابه الكبير بين العقيقة وبين الأضحية، فإن الأضحية قربان يتقرب بها العقلاء البالغون إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله أن يحررهم من النار، والعقيقة قربان يتقرب به الآباء قربة إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله أن يحرر أبناءهم من قرينة الشيطان، كما جاء في الحديث كل مولود مرهون بعقيقته حتى يعق عنه. وسميت الذبيحة التي تذبح شكرانا لله تبارك وتعالى وطلبا من الله بفضله وجوده وكرمه ورحمته أن يفك المولود من رهن القرين. العقيقة سميت بهذا الاسم من الذبح، لأن عق بمعنى ذبح، وعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة أي مذبوحة. هذه العقيقة هل هي سنة أو واجب؟ فيه قولان لأهل العلم، رجح المصنف رحمه الله أنها سنة مؤكدة، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول بعض فقهاء الحديث أن العقيقة سنة مؤكدة، ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عق عن الحسن والحسين، وكان هذا مشهورا بين الصحابة رضوان الله عليهم. فإن قال قائل فقد أنكر بعض السلف الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين كأبي حنيفة النعمان العقيقة وقالوا إنها من أفعال الجاهلية، فالمقصود أن هذا محمول على ما كان يفعله الجاهليون من أنهم يأخذون دم العقيقة ويلطخون بالدم رأس المولود، فهذا هو الذي قصده هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء من الصحابة الأجلاء والتابعين النبلاء، ولا يمكن أن نحمل قولهم على إنكار نفس الحقيقة، فإنها ثابتة بأدلة متعددة. قوله شاتين عن الغلام، وهذا ما عليه الجمهور أن الغلام شاتان، وشاة عن الجارية وهي الأنثى، وتذبح هذه العقيقة من السنة أن تذبح في اليوم السابع، فإن فات اليوم السابع، طبعا اليوم السابع يعني تحسب هكذا، لو ولد المولود في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فالجمعة هو اليوم الأول، ثم السبت، ثم الأحد، ثم الاثنين، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، فتكون الذبيحة في ليلة الخميس أو في يوم الخميس. فإن فات لعذر أو لنسيان أو لغفلة ففي رابع عشر من أيام المولود، فإن فات ففي 21. وهذه رواية عن بعض السلف، ولا يثبت في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويحلق رأسه، أي في يوم الأضحية، يحلق رأس المولود في يوم الأضحية، والضمير في رأسه، ويحلق رأسه، الضمير في رأسه راجع إلى المولود، والصحيح أن هذا عام سواء كان ذكرا أو أنثى. ويتصدق بوزنه ورقة، بوزنه الضمير راجع إلى شعر الرأس، أي بوزن شعر رأسه ورقا، والورق الفضة، فيؤخذ هذا الشعر المحلوق ثم يوضع في كفة ميزان فينظر كم يساوي من الورق وهو الفضة، فيتصدق إما بنفس الورق أو بقيمته. وهل يوزن بمقابل الذهب؟ قال بعض الفقهاء لا بأس، وإنما يكون ذلك فضلة. قال هنا وينزعها أعضاء ويتبرع بها أعضاء، أي أن العقيقة لا تكسر، لا يكسر عظما. قال بعض الفقهاء تيمنا بسلامة أعضاء المولود، فتفصل الأعضاء فصلا ولا يكسر عظمها كسرا. ثم ذكر فقال وحكمها كحكم الأضحية، أي في جنس ما يجب فيه من بهائم الأنعام، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، والعمر وكذلك في الأكل وكذلك في أخذ أجرة الجازر. نعم.
قال رحمه الله فصل: أيام التشريق لا يجوز صومها تطوعا. وفي فرض روايتان. ويسن التكبير في أيام التشريق، وتذبح الأضحية في أيام التشريق.
هذا الفصل الذي هو آخر فصل أظن، صح؟ هذا الفصل الذي ختم به المصنف رحمه الله أعمال شهر ذي الحجة، عاد على ذي بدء من حيث الكلام على أيام التشريق. وأيام التشريق كما ذكرت في الأمس 11 وهو يوم القر، والثاني عشر وهو يوم النفر الأول، والثالث عشر وهو يوم النفر الأخير. أيام التشريق سمي بهذا الاسم لأن العرب قبل الإسلام، بل ومنذ عهد إسماعيل وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، كانوا إذا ذبحوا الأضاحي في يوم العاشر يشققون اللحم قطع قطع خفيفة ويجعلونها على الحجارة من شروق الشمس، فتشرق عليها الشمس وتغرب عليها الشمس فتيبس فلا تفسد ولا تأكلها الديدان، ويضعون عليها شيئا من الملح. فهذا وجه تسمية الأيام 11 و12 و13 بأيام التشريق، لأن الناس يقددون اللحم لحم الأضاحي فيه. وكان بعض الناس لا سيما فقراء مكة يقددون اللحم من عام إلى عام، يقتاتون عليه ويعيشون عليه. وقد أدركت بعض فقراء الحرم وأخبرني بنفسه أنه يجمع لحم الأضاحي فيجلس عنده هذا اللحم من سنة إلى سنة، حتى إذا لم يكن عنده مال يكتفي هو وأهله بطبخ اللحم بماء ولو من غير زيت فيكفيهم ذلك. قال: أيام التشريق لا يجوز صومها تطوعا، وهذا بالاتفاق لا أعلم فيه خلافا، وإنما الخلاف في الفرض، هل يجوز صوم أيام التشريق في الفرض؟ وله صورتان: الصورة الأولى أن يصومه في فرض واجب كما لو فقد المال في اليوم التاسع أو في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو متمتع أو قارن، فيجب عليه بدل ذلك أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما هو منصوص القرآن. قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طبعا إذا لم يجد الهدي قبل يوم عرفة فإنه يصوم، يحرم بالحج ويلبس ملابس الإحرام، فيصوم اليوم 6 و7 و8 أو 7 و8 و9 ولا كراهة في حقه في ذلك. لكن لو كان عنده المال فلم يصم لأنه عنده المال ثم فقد المال، أو كان عنده المال ولكن لم يجد شاة ليشتريها في اليوم العاشر وتوقع أنه لن يجد في 11 و12 و13، فيبدأ بصوم 11 و12 و13، فهذا يسمى صوم فرض لواجب. والآخر يعني الصورة الثانية في صورة صوم فرض أيام التشريق أن ينذر الإنسان صوم أيام التشريق. فلو قال رجل: نذر علي أن أصوم أيام التشريق، هل هذا النذر يقع أو لا؟ نحن نعلم أن النذر فرض، فإذا كان فرضا فهل يقع في أيام التشريق أو لا يقع؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد كما في الأول، والصحيح أن النذر لا يقع وإنما يصير إلى بدله، وهو 3 أيام في غير أيام التشريق أو كفارة يمين. وأما من لم يجد الهدي فليس له بدل، فجاز له صوم أيام التشريق على وجه الخصوص. ثم قال: ويسن التكبير في أيام التشريق. طبعا الحاج إذا رمى جمرة العقبة في اليوم الأول تنتهي التلبية بالنسبة إليه، ويبقى في حقه وفي حق جميع الناس التكبير، سواء كان التكبير مطلقا أو كان التكبير مقيدا كما سبق أن بينت في الأمس. قال: وتذبح الأضحية في أيام التشريق. هذه المسألة مهمة، وهي أن الأضحية لها بداية ولها نهاية. فبداية وقت الأضحية من صلاة الناس العيد في البلد، وكل بلد بحسب صلاتها، إلى غروب الشمس من رابع أيام العيد الذي هو 3 أيام التشريق. فإذا غربت الشمس من 3 أيام التشريق خرج وقت الأضحية. فمن كان تعين في حق الأضحية أو عينها أو قلنا بفرضيتها، فإنه يأثم بالتأخير ويجب عليه الضمان والفعل مع التوبة والاستغفار. وهذه المسألة مسألة متفقة عليها، وإنما الخلاف في مسألة أخرى، وهي بالنسبة لمن وجب عليه هدي التمتع أو القران، هل يجوز له أن يؤخر عن رابع أيام العيد الذي هو 3 أيام التشريق أم أنه لا يجوز؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه لا يجوز له أن يؤخر هدي التمتع والقران عن رابع أيام العيد الذي هو ثالث أيام التشريق، فإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق خرج وقت صحية الحج فيأثم بذلك ويجب عليه البدار. والله تعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم نبدأ الآن بقراءة المقامة التي كتبتها في الحج. والمقصود من المقامات لمن لا يعلم أمران اثنان: الأول الدندنة حول موضوع واحد لا يخرج عنه المتكلم، ولا تكون المقامة موزونة على الشعر ولا مقيدة ببحور الشعراء. ثم المقصد الثاني من مقاصد المقامات هو إحياء الوحشي من العبارات حتى لا تذهب اللغة ولا تندثر. وقد كتبت هذه المقامة بعد المقامة العكسية التي هي أيضا في الزهد والورع، لكن هذه المقامة في الحج فناسب أن نذكرها لما له من تعلق بالحج من جهة، ومن بشهر ذي الحجة من جهة أخرى. فليتفضل أخينا أبي عبد الودود مشكورا مأجورا. نعم فليتفضل. نعم أخونا أبو عبد الودود مشكورا مأجورا. نعم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قلتم حفظكم الله تعالى في إن السفر سبب للسفر وظهور الأخلاق والمخبر، ويعظم أثره إذا كان في عبادة، ويجل خطبه إذا كان مع صحب سادة. فعجل بالاستشارة وقدم الاستخارة، وقاوم الحرارة، وبادر بالحج والزيارة، وفور نية الحج ولا تسوف بالعج. واحمل عصا.
قلت فور نية الحج، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج فرض على الفور، وما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج إلى السنة العاشرة إلا لعلة وسبب مانع. نعم.
واحمل عصا الترحال، وبادر باختيار الصحب في الحال، وتوجه لأم القرى، ودع عنك السدى، وبادر قبل الملا، وأظهر التوبة في الخلا. هيش في قلبك الغرام، وشوقه للبيت الحرام، وسر كنجوم ليل وجرية سيل، وكن في إدلاج وتأويب وإيجاف وتقريب، إلى أن تصل المطايا الراحلات إلى حيث المواقيت المكانيات.
طبعا الحاج أول ما يبدأ بالسفر سيقابله المواقيت المكانية، أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج، لا يجوز للإنسان أن يدخل في نسك الحج إلا في أشهر الحج، وإذا نوى الإحرام بالحج في غير أشهر الحج انقلب إلى عمرة مباشرة. وأشهر الحج كما تعلمون الحج أشهر معلومات: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي المواقيت الأربعة المشهورة والخمسة التابعة لها: ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن الثعالب لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق ملحوقا بالأربع، وهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. نعم.
فأحرم بالإحرام وتباشر بإدراك المرامي لمعشر الحجاج المقبلين من الفجاج، أتدرون ما تواجهون وعلى من تقدمون؟ لا تظن الحج اختيار الرواحل وقطع المراحل واتخاذ المحابل وإيقار الزوائل، ولا تخال النسك هو مفارقة الأوطان وإمضاء الأبدان ومفارقة الولدان، بل الحج اجتناب الخطية وإخلاص النية والاهتمام بإصلاح المعاملات وإحسان التحولات، وإنما شرع المناسك وأرشد السالك غسلا للذنوب وتقربا للمحبوب، ولا تغني لبسة الإحرام عن المتلبس بالحرام، وانزع عن تلبيسك قبل نزع ملبوسك، ولا يجدي لبس الإزار مع الإصرار على الأوزار، ولا ينفع الرداء مع وجود الجفاء، ولا ينفع الرداء مع وجود الجفاء، ولا تسمن التلبية إلا مع طهارة الألسنة، أظهر مع الطواف عظيم التوبة والاستعطاف، وفي شدة الرمل زد في رجاء الأمل، وعند إظهار الطباع عاهد بالجود في الباع، وفي ملامسة الركن اليماني تذكر اتباع نبيك محمد العدناني صلى الله عليه وسلم، ولدى تقبيلك الحجر الأسود أو ملامسته باليد تذكر شهود لك يوم الذل والسدد، وعند شربك لزمزم ادع بالتوبة والندم، وأظهر الالتزام بالشريعة المتمم قبل الشروع في شدة سعيك المسعى، أو قبل الشروع في
في عبارة ساقطة الظهر، وأظهر الالتزام بالشريعة المتمم، في عبارة ساقطة مع الورق راحت، لكن الظاهر والله أعلم مقصود وأظهر الالتزام بالشريعة المتمم قبل الشروع في يعني ما يحضرني إيش العبارة، لكن في شيء محذوف. نعم.
وفي شدة سعيك المسعى تذكر سعيا إلى الحشر في الأخرى، ولا يرجى للتقرب بالحلق مع ظلم الخلق، ولا يرام التنسك في التقصير مع الرضا بالتقصير، ولا يسعد بعرفة غير أهل المعرفة، ولا تنال في عرفات الرحمات إلا بالطاعة والدعوات وفضل من رب البريات، وفض بمعروفك قبل الإفاضة من تعريفك، ولا يزكو بالخيف من يرغب في الحيف، ولا يشهد المقام إلا من استقام، ولا يحظى بقبول الحجة من زاغ عن المحجة، فرحم الله امرأ صفى قبل مسعاه إلى الصفا، وحرص على الأوبة قبل مجيئه إلى المزدلفة، وعاهد نفسه على معصية الشيطان جهرا وفي الخلوات قبل مجيئه إلى الجمرات، وعقر من نفسه حظ الدنيا قبل نحر الأضحية في الملا، واستقرارك في منى تذكير لك ببلوغ المنى مع القر على الطاعة كقر أهل النفرة الأخرى، ووداعك بالطواف تذكير بنهاية المطاف، فجاهد نفسك حتى تبلغ جدك وترفع شأنك وتبلغ رضا ربك.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم مجاهدة النفس، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتوبون إلى الله تبارك وتعالى، ويسعون ويبادرون إلى ما فيه رضا الله جل في علاه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأظن أن وقت الأذان قد قرب عندكم.
نعم، أنا أحسن إليكم وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم، لكن إن سمح وقتكم شيخنا بأخذ بعض الأسئلة إلى أن يؤذن.
إذا ما أذنت تفضل تفضل.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل: في الحديث بكل شعرة حسنة عن بهيمة الأضحية، لكن يقوم بعض الناس بالبحث عن البهيمة الأقل شعرا وصوفا حتى لا تكون غالية في الوزن وبالتالي في الثمن، فهل يؤثر على ذلك على كل حال؟
الأفضل في الأضاحي ما كان أسمن وأغلى، فالإنسان لا ينبغي عليه أن يبخل في أضحيته. ألا نقرأ في القرآن الكريم: فقدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ ألا نسأل أنفسنا لماذا لم يتقبل من الآخر؟ لعلتين اثنتين أعاذنا الله وإياكم من هاتين العلتين. العلة الأولى أنه قرب القربان على مضض ولم يقربه تشريفا وتكريما وتعبدا ورقا لله تبارك وتعالى. العلة الثانية أنه قرب قربانا رديئا فعمد إلى أردأ ما عنده فقدم، بخلاف الأول فإنه قدم القربان رغبة ورهبة ورجاء وخوفا وتعبدا ورقة، وقدم أغلى ما يملك.
الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رأينا في الآونة الأخيرة بعض من يسافر للحج عبر الدراجة الهوائية وينوي بذلك الدعوة إلى الله وما إلى ذلك، فما رأيكم في ذلك بارك الله فيكم؟
نسأل الله جل وعلا أن يخلص نيات الجميع، كل حسب نياته، إن كانت نيته طيبة نرجو له الخير والصلاح، وإن كان نيته جمع الناس وكثرة الناس حوله فكل واحد يعامل بمعاملته. نعم.
سن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تفريقكم حفظكم الله بين عرفات وعرفة، هل يفهم منه أن يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة سواء وافق الوقوف بجبل عرفة أم لا؟
لا شك أن يوم عرفة هو التاسع سواء وافق أو لم يوافق، فلو فرضنا أن الحجاج أخطأوا الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن فحجهم صحيح لكن فاتهم يوم عرفة، ولو أن الحجاج وقفوا قبل عرفة بيوم خطأ حجهم صحيح بالاتفاق. لأن يوم عرفة اسم للزمان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لم يتضح لي حفظكم الله من أي وجه يعد هذا الذكر دعاء.
لأن الدعاء عند السلف نوعان: دعاء طلب ودعاء ثناء. لأن الدعاء معناه رفع الصوت، معناه دعا فلان فلانا يعني رفع صوته بندائه، فالدعاء معناه الدعاء، معناه النداء، معناه رفع الصوت، معناه الطلب. فلما يقول العبد لا إله إلا الله فهنا رفع صوته بالثناء على الله فهو دعاء. ودعاء العبادة على الصحيح من أقوال أهل العلم أعظم وأفضل من دعاء المسألة، لأن دعاء المسألة حظ النفس ودعاء العبادة موافقة الشرع. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفه قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي يا رسول الله هذا لربي فماذا لي أنا؟ فأخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فأخذ الأعرابي بكفيه ومشى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ملأ يديه خيرا. فعلمه أولا دعاء العبادة ثم لما طلب دعاء المسألة علمه دعاء المسألة. فلا إله إلا الله أفضل دعاء على وجه الأرض، فهو دعاء عبادة وهو يتضمن دعاء المسألة. كيف يتضمن دعاء المسألة؟ لما يرفع الداعي في عرفات يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال وجه ذلك أنه يطلب من الله أن يميته على هذه الكلمة، أن يحييه على هذه الكلمة، أن يبعثه على هذه الكلمة، أن يجعله من أهل هذه الكلمة، أن يحشره بهذه الكلمة، أن يدخله الجنة بهذه الكلمة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونختم بهذا السؤال. سائلة تقول هل يجوز للمطلقة إذا أرادت الرجوع بزوجها وتبيين ما حصل بعد انتهاء العدة، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالشفاء من السحر وأعراضه، أن تتصل به أو تكلمه؟
إذا خرجت المرأة من العدة فهي ليست زوجة، سواء كانت الطلقة الأولى أو الثانية فضلا عن الثالث، وفي هذه الحال ليس لها أن تكلم زوجها وإنما تستأذن وليها. فإذا كان وليها حاضرا وأذنت له بأن تكلم طليقها لأنها لم يعد زوجها، فإن أذن لها أن تكلم طليقها أمامه فلا بأس بذلك بدون خلوة ولا ريبة، وإلا فلا. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.